بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدم وبين إطلاق الحمل في هذه الأخبار أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى، وجب الرجوع إلى عموم ما دل على أن إحداث الحدث مسقط لكون رضا بالبيع، ويمكن الرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع قيام العين. الكلام في مخالفة الإسكاف المشهور بالنسبة إلى كون الواطئ الذي لا يمنع من الرد في الحبلى، هل هو خاص فيما إذا كان الحبل من المولى كما يقول الإسكافي، أو لا مطلق سواء كانت حبلى من المولى أو من غير المولى؟ إذن المشهور يقول بإطلاق الحمل، الروايات الواردة التي تقول بأن الواطئ لا يمنع رد الحامل لأن الحمل عيب، مطلقا سواء كانت حامل من المولى أو من غير المولى. غاية ما هناك الفرق، إذا كانت حامل من المولى يتعين الرد، وإذا كانت حاملا من غير المولى يكون الرد جائزا. الإسكافي يقول لا، إنما الرد بالنسبة إلى الحامل هي في خصوص الحامل من المولى لأنها أم ولد، وأما بالنسبة إلى الحامل من غير المولى نرجع إلى القاعدة الأولية، وهي أن الواطئ يمنع الرد حتى بالنسبة إلى الحامل من غير المولى. ثم عندما تدخل الشيخ الأنصاري للبت بالموضوع بأن الحق مع المشهور أو مع الإسكافي، قال بأن قول المشهور يلزم منه مخالفة الظاهر في 5 موارد، وذكر هذه الموارد. ثم الآن وصلنا إلى هذه النكتة، ولو مر شرحها ولكن نعيد باختصار، بأنه لو قال أو ادعى شخص بأن هناك تكافؤ وتساوي بين هذه الوجوه 5 المرجحة لقول الإسكافي وبين ما يدعيه المشهور من إطلاق الحمل بكون الواطئ في الحامل مطلقا لا يمنع الرد، أو قلنا بتكافؤ هذه الوجوه 5 التي ترجح قول الإسكافي مع ماذا؟ مع دعوى ظهور الأخبار التي تقول بأن الواطئ لا يمنع الرد من الحامل مطلقا، أن المراد هو شنو؟ هذه الأخبار مرادها خصوص الحامل من غير المولى، وإلا بالنسبة إلى الحامل من المولى هذه أم ولد، ومن توضيح الواضحات يجب إرجاعها حتى وإن تصرف فيها بالوطئ أو بغير الوطئ. إذن الإمام إنما أراد من هذه الأخبار أن ماذا؟ أن يبين أن الوطأ لا يمنع الرد من الحامل من غير المولى، فتكون هذه الأخبار ظاهرة في هذا الفرد وهي الحامل في غير المولى. فإذا ادعينا أنه لا ترجيح بين هذه الوجوه 5 وبين ما يدعيه المشهور إما إطلاقا وإما ظهورا، إذن في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول لا شك ولا ريب يتعارضان ويتساقطان، يعني بعد لا نرجع لهما لأنه تكافؤ ولم يكن هناك ترجيح. ف ففي هذه الحالة نرجع إلى عموم ما دل من الأخبار بأن إحداث الحدث مسقط للرد، ولا شك ولا ريب بأن الوطء بالنسبة إلى الحامل من غير المولى، الوطء هو إحداث حدث. ليش الإحداث الحدث في تلك الأخبار قالت مسقط للرد؟ لكونه علامة الرضا. زين، أو نرجع إلى لا إلى شيء آخر بأنه المرسلة قالت ماذا؟ قالت يجوز الرد بالنسبة في كل الموارد إذا كانت العين قائمة بنفسها. فنقول بما أن الوطء جناية كما ادعاه العلامة والجناية مغيرة، ففي هذه الحالة بعد الوطء لم تكن الجارية قائمة بعينها، فلذا يسقط الرد. ثم قال إلا إذا إذن هنا راح من أي القولين يرجح؟ قول الإسكافي. نعم، يعني بالنسبة إلى الحامل من غير المولى، إما لأنه أحدث فيها حدث، وإما لأن الشيء لم يكن قائما بعينه بعد الوطء، ففي هذه الحالة يسقط الرد. ثم يقول إلا إذا خدش شخص في تلك الأخبار التي استفدنا منها وقلنا بأن مدلولها ماذا؟ هو مطلق التصرف مسقط للرد. إذا ادعينا في مقابل ما فهمناه سابقا من هذه الأخبار وقلنا بأن تلك الأخبار إنما هي ظاهرة بأن التصرف المغير للعين مسقط للرد لا مطلق التصرف، وإن لم يكن مغيرا للعين، ففي هذه الحالة إذا كان الواطء بالنسبة إلى الحامل الباكر لا شك ولا ريب ماذا يكون؟ مغيرا، فيكون يسقط الرد. نعم
صحيح.
وأما إذا لم تكن باكرا، لم تكن باكرة بل كانت ثيبا، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب قبل الواط بعد الشراء كان يجوز لنا أن نردها. ثم عندما تحقق الواط الغير المغير نشك بأن الحكم وهو جواز الرد ثابت الآن أم لا، نستصحب ماذا؟
جواز.
نستصحب الجواز. غاية ما هناك بعد هنا عشر وعقر لا يثبت، لأن هناك عندما أثبتنا الرد بواسطة الأخبار في ذيل الأخبار كانت تقول ويرد نصف العشر، ولكن هنا استفدنا جواز الرد بعد الواط بالاستصحاب، والاستصحاب لم يفد أكثر مما هو المستصحب والمتيقن. المتيقن هو فقط جواز الرد مو أكثر من هذا. قال إلا أن نقول بأن نثبت العقر حتى إذا استفدنا الجواز من الاستصحاب بماذا؟ بالإجماع المركب، لأنهم على قسمين. المشهور يقول ترد إذا وطئت الحامل من غير المولى ترد، وعليه ماذا؟ نصف العشر أو العشر. وأما الإسكافي الذي في مقابل المشهور يقول لا ترد، ولم يوجد في البين قول يقول ترد من دون عقر وعشر. فلذا إذا قلنا بالجواز الرد من دون عقر نكون قد خالفنا الإجماع المركب، فحفاظا على الإجماع المركب. ثم يقول فتأمل بأن من أركان الاستصحاب وحدة الموضوع، وهنا لم يتحقق هذا الركن. لماذا؟ لأن الجارية التي كان يجوز ردها كانت جارية غير الموطوءة. وأما الآن بعدما وطئت يكون الجارية الموطوءة، واستصحاب الحكم من الجارية الغير الموطوءة إلى موضوع آخر وهو الجارية الموطوءة، هذا من باب تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وليس من باب استصحاب الحكم لموضوع واحد في حالتين. يقول: ولو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدم، يعني الوجوه الخمسة التي رجحت قول الإسكافي، وبين إطلاق الحمل في هذه الأخبار التي تقول ماذا؟ تقول بجواز الرد حتى بعد الوطئ فيما إذا كانت الحامل من غير المولى. ليش؟ لأنه ورد في هذه الأخبار الحامل، على أساس نريد أن نقيده بماذا؟ بالحمل من المولى فقط، لا، مطلق يشمل حتى الحمل من غير المولى. لو فرض التكافؤ وعدم المرجح، أو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدم وبين ظهور اختصاص الحمل بما لم يكن من المولى، هذه الأخبار ظاهرة بأن المراد من الحمل الوارد فيها هو الحمل من غير المولى، مو بس إطلاق، أصلا ما نقول بالإطلاق، هذا ترفع، بل نقول بأن الأخبار ظاهرة في كون الحمل من غير المولى. وأما إذا كان الحمل من المولى فهذا ما أوضح الواضحات، والإمام لا يتطرق لبيان حكم الواضح، فإن تركيز الإمام كان منصبا على ماذا؟ على تبيين حكم الحامل من غير المولى الموطوءة، قال بأن الواطئ لا يمنع الرد. زين، إذا فرضنا هذا التكافؤ ماذا نفعل؟ يقول: وجب الرجوع إلى عموم ما دل على أن إحداث الحدث مسقط لكونه رضا بالبيع. ونقول بأن الواطئ لا شك أنه إحداث حدثين، فلذا يكون مسقطا، ويمكن الرجوع، النتيجة واحدة ولكن بطريق آخر، ويمكن الرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع قيام العين بمقتضى المرسلة. فالواط بما أنه جناية يكون مغيرا، فلم تكن العين قائمة. فإذا إلى هنا يكون قول الإسكافي هو المرجح. نعم، لو خدش في عموم ما دل على المنع عن الرد بمطلق التصرف، مو أنه مطلق التصرف مانع من الرد، بل خصوص التصرف المغير، وجب الرجوع. فإذا شككنا بأن الواطئ من التصرف المغير المسقط للرد أم لا، فهنا نستصحب الجواز قبل تحقق هذا الفرد، هذا الأمر المشكوك وهو الواط. إنزين، وجب الرجوع إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل الواط، لكن يبقى لزوم العقر مما لا دليل عليه، لأنه استفدنا هذا من النصوص، والحال أنه نريد أن نستفيد حكم جواز الرد حتى مع الواط بواسطة الاستصحاب، والاستصحاب لا يفيد إلا المستصحاب. هنا يقول: مما لا دليل يبقى لكن يبقى لزوم العقر مما لا دليل عليه إلا الإجماع المركب وعدم الفصل بين الرد والعقر. فافهم، قلنا بأنه المراد من فافهم أن الاستصحاب لا يمكن أن يكون جاريا لعدم وحدة الموضوع. ثم إن المحكية عن المشهور إطلاق الحكم بوجود رد نصف العشر. زين، لا شك ولا ريب هسه إذا رجحنا قول المشهور، المشهور يقولون بأنه يجوز الرد مطلقا في الحامل ولكن يدفع نصف العشر. الأخبار كما رأيتها إلا خبرا واحد فقط ذكر العشر، هسه نقول بأنه هذا اللي ذكر فيها العشر. أيضا ماذا قالوا؟ بأنه من سهو الراوي كما يأتي، وإلا كل الأخبار التي مرت كانت تقول بأنه يدفع العقر وهو نصف العشر. الفتاوى وكذلك هكذا، معاقد الإجماعات هكذا يطلقون بأنه على المشهور يجوز الرد حتى مع الوطر ولكن يدفع نصف العشر. فيمكن أن يستفيد الإنسان بأن نصف العشر مطلقا يعني سواء كانت ثيبا أو باكرا تمسكا بالإطلاق، إلا أن الذي يخدش هذا الإطلاق هو دعوى أن هذه الأخبار التي تثبت رد نصف العشر منصرفة إلى الغالب. ليش؟ لأنه الغالب في الإماء أن يكون ثيبات، فلذا الأخبار والنصوص الأخبار والفتاوى ومعاقد الإجماعات إنما هي منصرفة إلى ماذا؟ إلى الغالب. وأما بالنسبة إلى بعض الأفراد أن تكون أمة حاملا وباكر فهذه أفراد نادرة، ممكنة بالمساحقة مثلا أن يحصل ذلك، ولكن هذه أفراد نادرة لا يحمل الإطلاق على الفرد النادر. فإذا كانت الغلبة عليكم السلام، إذا كانت الغلبة هكذا إذن الإطلاق لا يتمسك به. صبحكم الله بخير. الإطلاق لم يكن حجة هنا. ليش؟ لأنه مو أنه يريد أن يقول حتى الباكر يدفع لها ماذا؟ نصف العشر إذا وطئت، لا، لأن الغالب الغالب من الجواري ثيبات، فلذا في الأخبار لم يرد إلا نصف العشر. هذا لم يكن دليلا على ماذا؟ لو كانت باكر لا تستحق العشرة كاملا. إذن الإطلاق بعد هنا يلغى بواسطة هذه الدعوة. طبعا الشيخ الأنصاري فقط بهذا الحد لم يرجح بأنه الإطلاق موجود أو غير موجود، ثم يأتي بكلام آخر يقول السرائر ادعى هذا الأمر، لذا صرح بأنه بالنسبة إلى الباكر يدفع نصف يعني وطئ الباكر يدفع العشر كاملا وبالنسبة إلى الثيب نصف العشر. وهناك شواهد أخرى يأتي بها عن السيد ابن زهرة من الغنية يدل على ذلك. انزين، هسه لو قلنا بأنه لا إطلاق وإنما الباكر العشر عقرها هو العشر والثيب عقرها نصف العشر، انزين بالنسبة إلى الأخبار التي مرت ماذا نفعل؟ هناك خبر ذكره في صفحة 193 بالنسبة إلى الكافي ورواية عبد الملك بن عامر عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. وزاد في الكافي، هنا ما حد شاهدنا، وزاد في الكافي قال وفي رواية أخرى، هذه الرواية الأخرى، إن كانت بكرا فعشر قيمتها وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها. إذن بعد الإطلاق هنا مو صحيح، بل يجب علينا أن نقول بالتفصيل، هذا يكون مؤيدا للتفصيل. نعم، مضافا إلى أنه في رواية واحدة ورد العشر. في أي رواية ورد العشر؟ وهنا رواية عبد الملك صفحة 294، ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال يردها ويرد عشرة قيمتها. زين، هذا ممكن أن يكون دليلا آخر ومؤيدا لماذا؟ للتفصيل، لأنه هذا المراد منها البكر، فلذا ذكر العشر. ولكن هذا التأييد الأخير بعيد. لماذا؟ لأنه احتمل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أن يكون لفظ العشر سهو من الراوي، نعم، أو من الناسخ مثلا، وإلا الرواية الصحيحة هي ماذا؟ هي نصف العشر. كما أن الشهيد في الدروس قال أن الصدوق ذكرها بلفظ نصف العشر، فطارت النصف وبقي العشر. إذن هذا المؤيد الأخير لا يمكن أن يكون مؤيدا لماذا؟ للتفصيل. إذن صار عندنا احتمالين، احتمال الإطلاق، هدمنا الإطلاق وقلنا بالتفصيل، بأن بنزيد ماذا نفعل بهذا الإطلاق الوارد؟ نقول بأن الإطلاق منصرف إلى ماذا؟ إلى الغالب. ماذا نفعل مع تلك الرواية التي ذكرناها وقالت يرد معها شيئا أو يرد معها شيئا؟ إذن ماذا نفعل بهذا الشيء؟ لم يقل لا العشر ولا نصف العشر. نقول وإن كان خلاف الإجماع، لأنه الإجماع إما أن يقول العشر بالنسبة إلى الباكر ونصف العشر بالنسبة إلى الثيب، وهذا الشيء لا عشر ولا نصف عشر، ولكن يمكن أن نجعله واردا. يعني الإمام في هذه الرواية أراد أن يثبت بأن الواطئ عندما يرد هذه الموطوءة يجب عليه أن يدفع عقرا، أما كم هو هذا العقر في الروايات الأخرى هي التي أثبتت. إذن عندما قال الإمام ويرد معها شيئا، أراد أن يثبت أصل وجود العقر لا مقداره. زين، ماذا نفعل مع تلك الرواية التي لم يقل ويدفع العشر أو نصف العشر، وإنما قال يكسوها؟ نعم، هنا شو نسوي؟ نقول بأنه تحمل على أن الكسوة تساوي العشر فيما إذا كانت الموطوءة بكرا. نعم، يعني كسوة من حيث المبلغ والقيمة تساوي العشر، عشر قيمتها. وأما إذا كانت ثيب فالكسوة تكون ماذا؟
نصف العشر،
بمقدار وقيمة نصف العشر. إذن بهذا الشكل نستطيع أن نجمع ونكون قلنا بالتفصيل لا بالإطلاق، وإن ورد الإطلاق مطلق النصف العشر في الأخبار. إذن الثيب ماذا يدفع لها؟ النصف العشر إذا ردها الواطئ، وإذا وبالنسبة إلى الباكر العشر كاملا. يقول ثم إن المحكية على المشهور عن المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر مطلقا من دون تفصيل بأن هذا النصف العشر للثيب والباكر، أو فإذا هذا الإطلاق يثبت أنه سواء كان ثيبا أو باكرا الواطئ يدفع كم؟ نصف العشر. بل عن الانتصار سيد المرتضى والغنية سيد بن زهراء الإجماع عليه على هذا الإطلاق، بأنه سواء كانت بكرا أو ثيبا يدفع نصف عشر قيمتها، إلا أن يدعى انصراف إطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع كالنصوص إلى الغالب. ما هو الغالب؟ تبيين للغالب من كون الحامل ثيبا، هذا الغالب. فلا يشمل فرض حمل البكر بالسحق أو بوطئ الدبر الذي انجذب بواسطة الفرج فصارت حامل. هذا فرض نادر، وأنتم تعلمون بأن الإطلاق لا يحمل على الفرد النادر وإنما ينصرف إلى الغالب. فبما أن الحامل لا يمكن أن تكون إلا ثيب، فلذا جاء بماذا؟ بنصف العشر نظرا إلى الغالب. ولكن هذا لا ينافي أنه في بعض الحالات، وهي إذا كانت بكرا وحامل وإن كانت نادرة، يجب أن يدفع العشر كاملا. ولذا أي ولهذا الانصراف إلى الغالب ادعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيب وثبوت العشر في البكر. إذن هنا تفصيل صار بعد في مقابل هذا الإطلاق. بل معقد إجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر أيضا الذي قال بالتفصيل، حيث ذكر السيد بن زهراء في الغنية في الحامل أنه يرد معها نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل إجماع الطائفة. هذا هو كلامه، انتهى. الآن الشيخ الأنصاري يقول ومراد السيد بن زهراء بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقا مدعيا عليه الإجماع. ما هو الذي ذكره سابقا وادعى عليه الإجماع؟ من أنه إذا وطأ المشتري في مدة خيار البائع ففسخ البائع، نعم، يرد المشتري معها العشرة إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبة. صار بيع إلى جارية، مو المشتري له 3 أيام خيار، البائع جعل لنفسه شهر خيار. قبل الانتهاء من الشهر المشتري ما كان ينبغي له أن يطأها، فوطأها لأنه في ملكه، ووطأها في زمن خيار البائع. البائع عندما سمع بأن المشتري قد وطأها، نعم، ردها.
نعم.
زين، كم يدفع هذا المشتري؟ لا شك ولا ريب بأنه يدفع شيئا. كم يدفع؟ قال بأنه يدفع إذا كانت باكرا واشتراها يدفع العشر، وإذا كانت ثيبا فنصف العشر. فإذا هذا يكون موافقا للتفصيل فيما نحن فيه. زين، ما ذكره سابقا مدعيا عليه الإجماع من أنه إذا وطأ المشتري في مدة خيار البائع ففسخ البائع يرد المشتري معها العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. وأما الانتصار فلا يحضرني حتى أراجعه، وقد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب، يعني حتى إذا وارد نصف العشر لأنه الغالب. وحينئذ إذا قلنا بالتفصيل، إذن ماذا نفعل لهذا الإطلاق الوارد في الأخبار؟ يقول حينئذ فتكون مرسلة الكافي المتقدمة التي تبين بأنه بالنسبة إلى الباكر العشر وبالنسبة إلى الثيب نصف العشر بعد انجبارها، لأنها تدري مرسلة تحتاج إلى انجبار، انجبارها بما عرفت من السرائر والغنية، لأنه قيل بأنه الإجماع وارد دليلا على التفصيل في المسألة. ليش؟ لأنه صرحت بالتفصيل كما اختاره جماعة من المتأخرين. مضافا إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة المحمولة على البكر، إلا أنه بعيد ورود هذا الخبر بالعشر. ليش؟ يقول: ولذا لهذا البعد نسبه الشيخ قدس سره إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ النصف. إذن هذا النصف كان واردا ولكن أسقط فبقي العشر. وفي الدروس أن الصدوق ذكرها بلفظ النصف، يعني نصف العشر. زين. وما تقدم، وأما ما تقدم مما دل على أنه يرد معها شيئا، نعم، فهو بإطلاقه خلاف الإجماع، لأنه الإجماع إما أن يقولون لا نصف العشر مطلقا، وإما أنهم يقولون ماذا؟ العشر بالنسبة إلى الباكر ونصف العشر بالنسبة إلى الثيب. الشيء ما موجود، فهو خلاف بإطلاقه خلاف الإجماع، فلا بد من جعله واردا في مقام ثبوت أصل العقر لا مقداره. وأما ما دل على أنه يكسوها، أصلا ماكو لا عشر ولا نصف عشر، فقد حمل على كسوة تساوي العشر أو نصفه، يعني إذا كانت باكر العشر، وإذا كانت ثيب نصف العشر، الكسوة تكون بهذه القيمة ولا بأس به في مقام الجامع. زين، هذا منتهي. ثم إن مقتضى الإطلاق عندما قالوا بأن الواطئ لا يمنع الرد فيما إذا كان العيب حملا، وإلا هو القاعدة الأولية في الواطئ أنه يمنع الرد إلا في الحامل. زين، هسه إذا كانت عندنا حامل ووطئت من الدبور، هل هذا الواطئ يشمل الواطئ من الدبور أم لا؟ يقول: لأنه إذا قلنا بأن الوطئ لا يصدق على الوطئ الدبور وإنما هو الوطئ المتعارف، ففي هذه الحالة الوطئ من الدبور يكون تصرفا، والتصرف بالإجماع يكون مانعا من الرد. فما الذي يجعل التصرف أن يكون بغير مانع من الرد إذا كان التصرف وطئا؟
نعم،
فإذا صدق على وطئ الدبر بأنه وطئ فيكون التصرف وطئا لم يكن مانعا، وأما إذا لا اختص الوطئ بالوطئ المتعارف ففي هذه الحالة يكون تصرفا ومسقطا للرد. لذا يقول: ثم إن مقتضى الإطلاق عندما قالوا بأن الوطئ لا يمنع الرد إذا كان العيب حملا، جواز الرد ولو مع الوطء في الدبور. ليش؟ هذا هو الإطلاق.
نعم.
يشمل. ويمكن دعوى انصراف انصرافه، انصراف هذا الإطلاق، إطلاق الوطء إلى غير وطء الدبور، فيقتصر في مخالفة العمومات. العمومات أي عمومات؟ العمومات التي تقول بأن التصرف مسقط للرد على منصرف اللفظ. زين، منصرف اللفظ هو شنو؟ هو الوطئ المتعارف. فإذا لم يكن الوطئ المتعارف نرجع إلى العمومات التي تقول بأن التصرف مسقط. هسه إذا كان الوطئ، علمنا الوطئ، هس لو كان هناك تقبيل ولمس ولم يحصل واط وأراد أن يردها، يجوز أم لا؟ لأنه لا شك ولا ريب بأنه تصرف. فإذا كان التصرف لم يكن وطئا ففي هذه الحالة نقول بأن التصرف مانع من الرد. وأما إذا أدخلناه في مقدمات الواط ففي هذه الحالة يكون غير مانع. أي فيا مولانا من أنت، ماذا نقول؟ يقول: وفي لحوق التقبيل واللمس بالواطئ حتى لم يكن مانعا من الرد أم لا، وجهان: من الخروج عن مورد النص، لأنه المورد النص هو أن الواطئ لا يمنع الحمل، وهذا لا يسمى وطئا، اللمس والتقبيل لا يسمى. ومن ناحية أخرى نقول بأن إذا كان الواطء لا يمنع الرد فالتقبيل واللمس بطريق أولى يجب أن نقول ماذا؟ لا يمنع الرد. بعدين أنا ما أدري شلون يصير الواطء من دون أن يحصل اللمس أو التقبيل. هاي الأمور لا شك ولا ريب بأنه يجب أن تحصل.
لذلك الخلوة ما يعتبر تصرف؟
لا، الخلوة مو تصرف. على كل حال هسه لو حصل لمس من دون واط فيمكن أن نقول بالأولوية. لم يبت الشيخ الأنصاري برأيه. زين، ولو انضم إلى الحمل عيب آخر. إحنا لا ننسى بأن الروايات التي تقول عندنا عمومات تقول بأن الوطأ يمنع الرد إلا إذا كان العيب حملا، صحيح؟ هسه إذا كانت الجارية حامل ووطئت قلنا بأنه الوطأ لا يمنع الرد. هسه إذا كانت حامل ومعيبة بعيب آخر غير الحمل، مثلا كانت عرجاء، زين، ففي هذه الحالة لو وطئت ترد أم لا؟ استشكل في هذا الأمر، لأن اللي وارد بأن الوطء لا يمنع الرد إذا كانت معيبة بعيب الحمل، والحال أنه هذه معيبة بعيب الحمل ومعيبة بعيب آخر وهو العرج مثلا. فلذا استشكلوا في كون الوطء لا يمنع الرد. شيخ الأنصاري يقول عجيب إشكال هذا، عندما صارت مجمع لعيبين لا شك ولا ريب بأن العرج إذا كان العيب عرجا الواط يمنع من ردها، ولكن فإذا العيب لم يكن له أثر بالنسبة إلى الواط، ولكن هذا لا يمنع أن يكون ماذا؟ كونها حامل يعني معيبة بالحمل أنه يكون ماذا؟ يؤثر أثره. ما هو الأثر؟ أنه إذا وطئت هذا الوطء لا يمنع من حملها، صح، لا يمنع من ردها، أنها معيبة بعيبين. إحنا اللي نحتاجه بالنصوص أن تكون معيبة بالحمل. هسا إذا صارت معيبة بعيب آخر هذا العيب الآخر لا يمنع من تأثير هذا الحمل، أنها يصدق عليها بأنها ماذا؟ معيبة بالحمل وزيادة. نعم، فيقول ولو انضم إلى الحمل عيب آخر فقد استشكل في سقوط الرد بالواطئ. ليش؟ لأنه الواطئ الذي قال بأنه لا يمنع الرد فيما إذا كان العيب حملا. زين، لماذا استشكل؟ من صدق كونها معيبة بالحمل، لأنها حامل، وكونها معيبة بغيره، فلذا استشكل بأن الوطء هل حكمه عدم المنع من الرد أم لا؟ يقول الشيخ الأنصاري وفيه أن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب الذي هو غير الحمل في الرد مع التصرف. ليش؟ لأنه الأخبار ما وردت بالنسبة إلى العيوب الأخرى، فقط عيب الحمل، لا نفي تأثير عيب الحمل. تأثير نفي تأثير عيب الحمل موجود، شنو تأثيره؟ أنه الواط لا يمنع من ردها. زين، ثم إن صريح بعض النصوص والفتاوى وظاهر باقيها اختصاص الحكم بالواط مع الجهل بالعيب، لأنه كله فوجدها، نعم، فوجدها حاملا، وطأها فوجدها. ماذا يفهم منه؟ يفهم منه بأنه لم يكن عالما، كان جاهلا بالعيب بأنها حامل ثم وطأها، هذا الوطء لا يمنع من ردها. زين، هل هذا هو المراد؟ يقول فلو وطأ عالما به سقط الرد. هنا الوطء بعد لم يكن غير مانع بل يكون مانعا. يقول الشيخ الأنصاري هذا غير مقبول. ليش؟ لكن إطلاق كثير من الروايات يشمل العالم، بالروايات مطلقة بأن الحامل إذا كانت الجارية معيبة بالحمل فوطئت الوط لا يمنع من ردها مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.